يا رازق البرايا رفقا بعشقي في دمعتي رزقي.
الحادية عشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم طالبان يقول أن ولاية بنشير الأفغانية باتت بالكامل تحت سيطرة مقاتلي الحركة. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع داخل فلسطين المحتلة عبر حفر النفق. استشهاد قائد كبير في الحشد الشعبي العراقي لدى انفجار عبوة ناسفة شمال محافظة بابل. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن ولاية بنشير الأفغانية شمالي كابول أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة. وجاء في بيان نشره المتحدث على تويتر أنه تم الاستيلاء على آخر معقل لقوات المعارضة، وأن ولاية بنشير أصبحت تحت السيطرة الكاملة لطالبان. وكان زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود الذي لم يعلق لحد الآن على هذه الأنباء قد أعلن أمس موافقته على اقتراح مجلس العلماء إجراء محادثات لوقف القتال في بنشير، مشترطا انسحاب طالبان من الولاية لإنهاء المعارك. تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبدالله عبدالله، الذي أعرب عن شكره وتقديره لطهران لمواقفها الداعمة للشعب الأفغاني. وشرح عبدالله عبدالله الأوضاع الإنسانية في أفغانستان داعيا إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى بلاده. كما ناقش الجانبان موضوع مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفئات والأطراف الأفغانية، وأكد أن الشعب الأفغاني هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده. تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار عبر نفق من سجن جلبوع قرب مدينة بيسان المحتلة، والذي يعتبر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا. وقالت وسائل إعلام صهيونية أن عمليات بحث واسعة تجري للعثور على الأسرى الهاربين، مضيفة أن 5 من الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي والسادس من حركة فتح. وقال بيان لمصلحة السجون أن الهاربين 6 كانوا في زنزانة واحدة تمكنوا من حفر نفق طوله 10 عشرات الأمتار، وخرجوا على بعد أمتار قليلة من أسوار السجن. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هروب الأسرى من سجن جلبوع هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الإجراءات والتعقيدات الأمنية الكبيرة. أكد مصدر أمني عراقي استشهاد قائد القوة العسكرية لعمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي آصف حسن كريم وإصابة 2 من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات شمالي بابل. من جهة أخرى، أعلن مجلس أمن منطقة كردستان العراق اعتقال مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل، بينها تفجير سيارة داخل سوق مكتظ بالناس. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بالقيام بعملية نوعية استباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة، لا سيما في كركوك التي شهدت السبت استشهاد 12 عنصرا من رجال الشرطة الاتحادية خلال هجوم إرهابي. وافقت اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا البلد السورية على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية القاضي بتثبيت حواجز عسكرية في أحياء المدينة وتسليم الأسلحة وإجراء تسوية لأوضاع المسلحين المحليين. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات اليوم إذا لم تعاود المجموعات المسلحة الانقلاب على الاتفاق. وكان مدنيان استشهدا وأصيب ثالث بنيران مجموعة مسلحة في بلدة النعيمة على المدخل الشرقي لمدينة درعا غداة تعليق اتفاق التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم، فيما استخدم الجيش السوري تعزيزات إلى محيط درعا البلد بعد هجمات المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في المدينة. حول تطورات ملف درعا نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسام طالب.
انتهينا من موضوع الهدنة، اليوم هناك مصالحة يجب أن تنفذ. هذه المصالحة يحاول المسلحون دائما عرقلتها بكل الوسائل، سواء الوسائل العسكرية أو الوسائل الإعلامية أو وسائل التحريض، لكن في النهاية هذه المصالحات ستنفذ. يوم المهلة الأخيرة للمسلحين يجب على كل من يرفض تسليم السلاح ويرفض المصالحة وتسوية وضعه أن يذهب إلى الشمال السوري. المسلحون عندما يوقعون على هذا الاتفاق هم يريدون هذا الاتفاق لأنهم يدركون أن لا أفق عسكري أمامهم، لكن هؤلاء المسلحين لهم علاقة مباشرة مع الكيان الصهيوني الذي يريد أن يبقي تلك المنطقة في حالة توتر دائم، يريد أن يخلق حالة من الحزام الآمن لجماعات إرهابية بينه وبين الجيش العربي السوري، لذلك العرقلة تأتي خارجية. أما بالنسبة للجماعات الإرهابية في درعا تدرك أنها لا تستطيع أن تقاوم الجيش العربي السوري ولا تستطيع أن تقوم بأي معركة، لذلك هم يوقعون على هذه المصالحات، ولكن في النهاية عندما تأتي الأوامر ويأتي الدعم الخارجي ويأتي التحريض الخارجي يتم الانقلاب على هذه الاتفاق. أما في هذه المرة خلاص يعني انتهى موضوع المهل، يعني المهلة الأخيرة، إذا لم يخرج الرافضين للتسوية ستكون المهلة الأخيرة، ساعتها خلي الصهيوني ينفعون مثل ما نفعون عام 2018. يعني طموحات المسلحين تنخفض اليوم، يعني كانوا يريدون حكم ذاتي في الجنوب، اليوم وصل الحال بهم إلى الخروج إلى تركيا أو الأردن، لكن في النهاية الخروج سيكون إلى الشمال السوري، ليس أمامهم أي خيار آخر. لذلك يعني هذه الجماعات الإرهابية كما قلنا هي ترغب بالخروج، ترغب الكثير من الأهالي، هم يختطفون الأهالي، يعني لا ننسى الأهالي، عامل الأهالي، هم يختطفون الأهالي ويجعلون هؤلاء الأهالي دروع بشرية، يعني هم دائما يعولون على موضوع أن يكون هناك درع بشري أمامهم يحميهم من ضربات الجيش العربي السوري.
أفرجت السلطات الليبية عن الساعد القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، حيث غادر البلاد فورا إلى تركيا، وتم الإفراج عن الساعد بأمر من النائب العام الليبي بعد تبرئته عام 2018 من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني. وصرح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن الإفراج عن الساعد القذافي جاء تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة، مضيفا أنه لا يمكن لليبيا التقدم إلى الأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة دولة بدون تحقيق العدل وإنفاذ القانون. أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد، مؤكدا أن الرئيس ألفا كوندي المحتجز لم يتعرض لأذى. وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة أنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون، داعين الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع اليوم في البرلمان. وكانت القوات الخاصة بالجيش الغيني أعلنت أمس اعتقال الرئيس ألفا كوندي وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية. من جهتها دانت الخارجية الأمريكية الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري، معتبرة أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص برصاص رجل مسلح في مدينة لايكلاند بولاية فلوريدا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المتحدث باسم طالبان يقول أن ولاية بنشير الأفغانية باتت بالكامل تحت سيطرة مقاتلي الحركة. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع داخل فلسطين المحتلة عبر حفر نفق. استشهاد قائد كبير في الحشد الشعبي العراقي لدى انفجار عبوة ناسفة شمال محافظة بابل. وشكرا وإلى اللقاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. إذا تابعتم حديثنا في يوم السبت تحدثنا عن كيف أجد لنفسي فرصة عمل. اليوم إن شاء الله أيضا نكمل هذا الموضوع من خلال مساهماتكم ومشاركاتكم ونقل تجاربكم على الصعيد العملي. المهم أن تتحدث لنا عن أهم صعوبات استحصال العمل في الوقت الراهن، بالأخص في ظل جائحة كورونا، وما هي رؤيتكم المساعدة للحصول على عمل معين؟ اتصلوا بنا وشاركونا في الرد على هذه الاستفسارات من خلال أرقام هواتفنا التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية، مفتاح البلد وطهران صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد. ورقمنا على الواتساب هو 00983-8788-4050. وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. نعم، الكل نعرف ما معنى العمل، لكن علماء الاجتماع يعتقدون أنه بمثابة الظاهرة الإنسانية والاجتماعية الشاملة، حيث أنه عبارة عن عملية ديناميكية لا يوجد لها تعريف محدد وثابت كغيره من الظواهر الاجتماعية. ولكن إجمالا يمكن الاتفاق على أنه المهنة أو الحرفة، والذي عادة ما يرتبط بالممارسة أو التجربة. للعمل هناك أشكال وأنواع، العديد من الأنماط، وطبعا ذلك تبعا لأهدافه. أحيانا يكون عمل تطوعي أو ميداني، فردي أو جماعي، حر أو مهني، أو عمل إداري أو تنفيذي، أو عمل حرفي والذي يعتمد في أساسه على القوة الجسدية والعضلية. وقد يكون عملا فكريا إبداعيا يعتمد في أساسه على العقل والقدرة على التخيل والإبداع، كالأدباء المفكرين وكذلك الموسيقيين. أحيانا قد يجمع بين النوعين الفكري والعضلي، مثل مهنة التدريس والطب وغيرها. أيضا يمكن العمل في قطاعات خاصة أو قطاعات حكومية. للعمل طبعا باختلاف أنواعه أهمية كبيرة في حياة الفرد، والتي تتمثل في أنه أولا مصدر الرزق والخير لتوفير الاحتياجات المعيشية اليومية المختلفة، مصدر أساسي لتحقيق المال والثورة، بالإضافة إلى أنه يسبب ملء فراغ الإنسان، الفراغ الذي فيه الكثير من المفاسد والمشاكل الفردية والنفسية والمجتمعية. أيا كانت توجهات شبابنا بالنسبة للعمل، وأيا كانت رغباتهم، إلا أن فرص العمل حقيقة بحسب ما يقال بأنه قلت بشكل ملحوظ، بالأخص في فترة تفشي هذا الفيروس أو جائحة كورونا. هذا ما يجعلنا نجلس معكم لكي نتحدث عن فرص بديلة أو حلول حول فرص العمل، بانتظار وجهات رأيكم وملاحظاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب دعونا أيها الأحبة لننتقل إلى لبنان عبر الهاتف مع الأستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة التربوية الثقافية معنا عبر الهاتف. الأستاذة زينب السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شكرا لإتاحة الفرصة. أستاذة، في الواقع مسألة أو معضلة قلة فرص العمل هي معضلة كانت يعني قبل هذه الجائحة، جائحة كورونا، لكن اليوم أيضا بعد حوالي مرور قريب سنتين من انتشار هذا الفيروس في مختلف بقاع العالم، على ما يبدو أن هذه المشكلة ازدادت وتضاعفت في كل مكان. كيف تنظرون إلى يعني فرص العمل التي يمكن الحصول عليها في ظل هذه الجائحة لا سيما؟
صحيح، يعني هي كان المجتمع يعاني من البطالة قبل جائحة كورونا، واليوم ازدادت هذه المشكلة اتساعا وانتشارا نظرا للوباء كورونا والزيادة السكاني أيضا، يعني والتطور التكنولوجي. يعني كان بالماضي إذا أردنا أن نقوم بعمل ما فإنه يحتاج إلى الكثير من العمال وإلى العديد من العمال. الآن نظرا للتطور التكنولوجي أصبحت يعني نحن بحاجة إلى عدد قليل جدا من العمال، هذا من جهة. من جهة أخرى أتت جائحة كورونا وانحجرت الناس، فهذا أدى أيضا إلى فائقة اقتصادية كبيرة. من هنا أنه الآن يعني فعلا أمام معضلة كبيرة، يعني الآن لا يستطيع الإنسان أن يجد أي فرصة عمل. يعني للأسف حتى من كان لديه فرصة عمل في الماضي خسر هذه الفرصة.
نعم.
يعني الآن لم يعد هناك إلا العمل من خلال أونلاين، يعني وهذا متاح لشريحة قليلة جدا من الناس. الآن إذا أردنا أن نؤمن فرص عمل، يعني علينا يعني أن نأخذ بعين الاعتبار كما أن جائحة كورونا هي خطيرة جدا.
صحيح.
على صحة الفرد والمجتمع، كذلك البطالة كمان أيضا تشكل خطر كبير على الفرد وعلى المجتمع أيضا. من هنا نحن بحاجة إلى إجراءات صحية وقائية يمكن للإنسان أن يعتمدها، ويمكن للمجتمع أيضا وللمؤسسات أن تعتمدها.
نعم.
كي يتاح للإنسان أن يخرج إلى الخارج وكي يعمل وكي يستعيد المجتمع حيويته ونشاطه. يعني هذه البطالة أيضا لها انعكاسات نفسية سيئة جدا على المجتمع.
صحيح.
يعني وقد تؤدي فعلا إلى تدمير المجتمع. يعني نحن الآن في لبنان نعيش أزمة اقتصادية خانقة مع وجود جائحة كورونا، يعني فعلا هذا ترك خلل كبير على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع.
نعم.
من هنا إذن على المتخصصين وعلى المسؤولين أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار، بأن البطالة فعلا قد تؤدي إلى فائقة اقتصادية.
صحيح.
كبرى. من هنا علينا مع جائحة كورونا أن نأخذ كل الوقاية اللازمة وأن نخرج إلى ميدان العمل وأن نتبع الإجراءات المطلوب.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة زينب الموسوي الباحثة والناشطة التربوية الثقافية، كنت معنا من لبنان، حياكم الله. تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، وتحية طيبة للأخ أبو أحمد من العراق. سلام عليكم أبو أحمد، حياك الله، أهلا وسهلا. أبو أحمد، أبو أحمد سلام عليكم. أبو أحمد تسمعني؟ أبو أحمد تسمعني؟ تسمعني أبو أحمد؟
نعم، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عزيز، سلام عليكم.
حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
حياك الله عزيز. يا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية العزيزة الغالية على قلوبنا.
حياك الله.
وإلى كافة مستمعيها. مشكلة الشباب والبطالة طبعا تأتي من عدة أمور. أحيانا الشاب هو يجد فرصة عمل ولا يعمل، لأنه يجلس في الليل طوال الليل على البوبجي وعلى النت وعلى الفيسبوك في المراسلات الوهمية، فيأتي النهار فهو نائم، وهناك أعمال كثيرة لا يعمل بها.
صحيح.
وهناك أعمال ليس من تقصير الشباب، مثلا خريجين واعين، هذا مهندس وهذا مدرس، فلم يجد فرصة عمل لأن ما في التعيين في الدوائر.
صحيح.
في الزمان السابق كان الشاب إذا لم يجد فرصة عمل في دوائر الدولة يجد أعمال حرة، مثلا في الزراعة، في صيد الأسماك. الآن في أرض العراق الماء قد اقتطع وتعفن لونه طعمه وتغير لونه، لا أسماك تعيش فيه. فالمفروض من الحكومة أن تتعاقد مع الدول الأخرى وتفتح.
جيد. أبو أحمد، أبو أحمد، يعني الشخص الطالب الجامعي، الطالب الجامعي اللي تخرج من فرع مثلا، فرع يخص الهندسة أو الطب أو ما إلى ذلك، يعني هل هذا الشاب المتخرج وبعد كل تلك السنين في الدراسة والبحوث، هل يعني الآن يأتي ويعمل في السوق إذا لم يحصل على مثلا أعمال في الدوائر الحكومية أو الوزارات؟ يعني معقول هذا الشيء؟
عفو أستاذ أمير، هناك سنة في السبعينات الخريجين إذا لم يجدوا فرصة عمل يتكيف مع الزراعة. نعم، الاضطرار الحاجة مهمة للإنسان. الإنسان إذا لم يجد فرصة تعيين هو ما يظل ينتظر التعيين وما يتزوج إلى أن يجد التعيين. لابد أن يجد فرصة عمل أخرى.
نعم.
مثلا في رعي الأغنام بعضهم اشتغلوا، وفي رعاية البقر، في حقول الثيران.
صحيح.
إلا أنه الآن إذا الدوائر ما بيها فرصة عمل، والأهوار المناطق النائية الريفية قطع عنها الماء، فيبقى الشاب متخير. أغلبهم يعملون الآن خريجين يبيع حب شمسي، أو أغلبهم يبيع فرشي في الأسواق. أنت الآن حقك لأنكم بلاد مستقرة وتقدمية، تقول ما يصير الشاب يعمل فرصة عمل، لكن شبابنا الآن لا، يعمل أقل من الزراعة.
لا لا، بالعكس بالعكس أبو أحمد، أنا لا أدعو الشباب المتخرج إلى أن ينتظروا إلى أن يحين يعني تحين فرصتهم لكي يدخلوا إلى الدوائر. لا، بل يعني وافقك الرأي بأنه يجب على الشاب إن حصل على ما يريده من العمل فنعمت يعني فلله الحمد، لكن حتى إذا لم يحصل يعني ليس معناه أن يجلس في البيت وينتظر ويبقى ساهرا الليل كله على في سبيل أنه يحصل على العمل الذي يرغب إليه.
العفو استاذ امير عزيزي، انت هناك ملاحظه، بعض الشبان لم يتوفقوا في الدراسه بسبب تكاسلهم. تقول لي يا تعال اشتغل في البلديه، نظف الشارع. يقول لك اني شاب، انظروني كذا. قلت له يا الرسول عمل، والصحابه امير المؤمنين كانوا زراء، لا غباره على المرء ان صحح التقوى ان حاك وان حجم. هذا الشاب اللي بالخامس ابتدائي كما تعلم ويطلعوا من الدراسه، فلا بد أن يلقى عمل مناسب. فما يخلوا دكتور بالمستشفى أو يخلوا مهندس في حفل، لا بد أن يكون عمل مناسب. هاي البلدية أكو حقول أو مثلا حراسات، يقول لك أنا ما أشتغل حارس ولا أشتغل بالبلدية لكوني أنا شاب وشعري وكذا. إذا أنت ليش ما درست؟ إذا أعرف لك الكرامة.
صحيح.
هناك أيضا هم تقصير من الشباب.
صحيح.
يجدون فرص عمل ولا يعملون. الموضوع شائك
وبيه منوعات، جزاك الله خير.
كل الشباب بنفس الاتجاه الواحد،
أحسن.
او كلهم مقصرين؟ لا، هناك مقصرين.
نعم.
وهناك من غرض عمل، ولكن انا ادعو شبابنا الاعزاء ان لا يقف مكتوب الايدي حتى تاتي فرصه عمل. هو يبحث عن رزق، لان الله سبحانه وتعالى قال وسعوا وكلوا في مناكبها وكلوا من رزقها.
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. أحسنت، بارك الله فيك أبو أحمد، جزاك الله خير الجزاء. نعم، لنكتفي بهذا المقدار أبو أحمد، وننتقل إلى الأخت الفاضلة بنت الولاية أيضا معنا، معنا من العراق. نأخذ فاصل؟ نعم نأخذ فاصل وإن شاء الله نعود إلى بنت الولاية من العراق. تحية طيبة للأخت الفاضلة بنت الولاية من العراق، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، للتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتسليم الأمور بذكره الصلاة على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنتم، تفضلي بنت الولاية.
حقيقة بالنسبة إلى إيجاد فرصة عمل، كثير إحنا يعني في العراق خريجين وشهايد عليا لم يجدون المكان المناسب لعملهم، فبالنسبة إحنا كنساء بالأخص في ظل جرح كورونا نعمل في المنزل أدوات منزلية ونعرضها في عبر الأرسنيات، لذلك نسوى عليها يعني الأسعار ونعرف للبيع، فلذلك نحسب بها مبلغ ومالي ولإيجاد فرصة عمل.
صحيح.
بعض الأمور كثيرة للنساء، يعني مثلا الخبز أو بعض الأكلات أو بعض يعني الملابس، فده نسبة إلى النساء. بينما نسبة إلى الشباب في كثير من يعملون في العمالة أو يعملون أعمال حرة كثيرة، فندعو من الله سبحانه وتعالى لتوفير هذه فرص العمل يمتخصون من الحكومة، لأن لم يضعون الشخص المناسب في المكان المناسب.
صحيح.
فلهذا نتحمل ونقوم نقوم بهذه الأعمال حتى لأن نجعل مكفوفين الأيدي، فحيكون بطالة كبيرة وحيكون قلة فرصة عمل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
كثير من الموظفين أو العاملين في الوظائف الدوائر الحكومية ضحايا جرح كورونا، يعني توفر في كورونا، فأنت لازم تخلي مكان الموظفين.
نعم.
ما سبحانه وتعالى، صحيح هذا تقصير من الحكومة، وليس نضع أيدينا بيد الحكومة، يعني نعتمد على الحكومة فنقوم اعتماد على أنفسنا.
نعم.
بعض منهم فتح محلات يعني تصوير، محلات مواد غذائية، يعني محلات إنشائية، ونقوم بهذه الأعمال والحمد لله رب العالمين. ندعو الله سبحانه وتعالى توفيرنا العمل الحلال وندعو من الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة وحياتي السلامة.
حياك الله، أحسنتي بنت الولاية، شكرا جزيلا لك على هذه الملاحظات. إن شاء الله نعود ونواصل حديثنا معكم أصدقائنا الشباب بعد متابعة هذه الفقرة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، تسلط الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على معدلات التوظيف الضوء على الحاجة الملحة لتمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية وتحقيق الازدهار وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة والجيدة، علما بأن تلك المعدلات كانت قد انخفضت إلى 8% قبل تفشي الجائحة، ولم تزد عن 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. وعلى سبيل المثال في أوائل عام 2020 تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، بحيث تنعم مصر بالاستقرار والازدهار وتتكامل مع محيطها الإقليمي. فيما تمثل المشروعات متناهية الصغر نحو 79% من قطاع الأعمال المصري اليوم، بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل. وتسلط الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على معدلات التوظيف الضوء على الحاجة الملحة لتمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية وتحقيق الازدهار وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة والجيدة، علما بأن تلك المعدلات كانت قد انخفضت إلى 8% قبل تفشي الجائحة، ولم تزد عن 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. أصدقائنا الشباب، أينما كنتم مع وجود هذه الإحصائيات، إلا أن توفير فرص العمل من قبل بعض الشركات الصغيرة ما زال موجودا، ويمكن الوصول إليه بالبحث والتنقيب والنظر بعقلانية إلى احتياجات المجتمع.
نعم، شكرا لهذه الأرقام التي قدمتها لنا الأخت علياء. ننتقل إلى آرائكم من البحرين. الأخ عبد الأمير أبو محمد يقول: لا شك أن لكل إنجاز في الحياة بذرة، بذرة الحصول على فرصة عمل يكون بالتميز والخبرة والطموح للأفضل في المجال المنشود، بذلك يفرض الباحث على أو الباحث عن العمل نفسه في سوق العمل. التميز لا يأتي من فراغ بل بجد واجتهاد، بتعبير آخر الفرصة تخلق ولا تعطى. يعني عبارة جدا دقيقة وسديدة وموفقة، الفرصة تخلق ولا تعطى، لا يجب أن نجلس وننتظر الفرصة تأتينا، نحن يجب أن نخلق لأنفسنا الفرصة. الفرصة تأتي لمن يعني يمتلك المواهب، يمتلك المهن، لكن إذا كان الشاب يعني بعيد عن المهن وعن المهارات الحياتية، فهذا يعني لا يجب أن ينتظر لي أن تأتيه الفرصة. شكرا لعبد الأمير أبو محمد من البحرين على هذه المشاركة. ومعنا عبر الهاتف السيد علي الموسوي. السلام عليكم سيد علي من العراق.
السلام عليكم،
حياك الله سيد علي، أهلا وسهلا، صباح النور.
الحقيقة يعني أنا أشكركم على المشاركة. أنا عندي قصتين شخصية وملاحظتين، إذا أمكن أتكلم عليهم بسرعة.
تفضل.
يعني واحدة قصة معي كان في
نعم
في السابق، كنت أبحث عن عمل وكثيرا ما يعني راجعت الشركات ولم أحصل على ذلك، فحتى أحد أصدقائي قال لي يعني انت ما تخجل يعني يومية رايح لهم، قلت له ما يخالف هذا عمل مو عيب. فآخر مرة قبلوني يعني قدروا الموقف واختبروني ونجحت بالاختبار وحصلت على العمل.
صحيح.
هذا يعني للحاح على البحث، هذا شيء مهم جدا. قصة ثانية، صديق يعمل في عطلة المدارس الصيفية كعامل بناء، وكان يساعد أسرته بنصف الأجرة والنصف الآخر يكنزه إلى أيام الدراسة ليستفيد منه. يعني الحقيقة هذه قصة يعني، والآن هو من التربويين الأفاضل عندنا بالعراق.
صحيح.
الملاحظة يعني الحقيقة أخ أمير،
نعم.
الاثنين هن يعني مسؤولية الدولة. صحيح. اولا يعني احنا تدري مجتمعنا بين قطاع خاص وموظفي دوله، فاحنا كثير من المهن موظفي الدوله ينافسون القطاع الخاص، وهذا شيء غير قانوني. صحيح. وغير اخلاقي وغير ذلك.
نعم. يسبب الكثير من المشاكل والفساد.
قوانين تمنع الموظف من العمل في المهن الحره كي يستفيد المجتمع. صحيح. من العمل، هاي نقطه مهمه. وثانيه احنا عندنا تجربه الحصار ايام التسعينات. يعني كثيرا من المهن كانت الاسر تعمل يعني ورش وتنتج، كما الاخت بنت الولايه.
صحيح.
طرحت هاي الفكره. وكثير. أكيد. من المهن يعني. نعم. احنا يعني اسرتنا ايضا كانت تعمل في هذا المجال. نعم. واستفادينا وقدرنا نعبر المحنه.
أحسنت.
هذا يعني حبيت أنا أشكرك.
بارك الله فيك. أحسنت على هذه التجارب. شكرا جزيلا لك الأخ سيد علي الموسوي من العراق. وأيضا نستمع إلى مشاركة الأخ سيد صبحي عبد الحميد من الأردن في مشاركة صوتية بعثها لنا عبر الواتساب.
صباح الخير لكم جميعا. كيف أشغل نفسي عندما أكون جامعيا أو عندي مهنة؟ أولا، عندما يكون معي صنعة، نجار، حداد، مطبع، ممرض، أذهب بنفسي وأسأل عن التخصص. أذهب إلى المستشفيات تخصصي إذا كنت ممرض، إلى دوائر الصحة عند أشتغل عن طبيب وإلى آخره. إذا كنت حداد نجار برضو أذهب إلى نجارة أو إلى حدادة. أنا كنت في الزمانات أشتغل نجارا وعن طريق المعهد، خلصت شهور دورة ورحت أشتغل. فلم يشغلوني، قالوا لي عندك خبرة؟ قلت لهم لا. قلت لهم أنا أشتغل وبدون راتب. فاشتغلت بدون راتب حتى صار تقويت بالصنعة وبعدها انطلقت. ثانيا، إذا لم تتاح لي العمل ماذا أشتغل؟ أشتغل عند بقال ونزل سحاحي البندورة وصفت البندورة، أضمن تاكسي طلب أو سيرفيس، معنا سيرفيس نكون ركاب 4-5 ركاب. أشتغل عند طبيب أدخل مرضى أخذ مرضى. والأهم من ذلك أشتغل بأرضي بفلاحتي زراعتي الزراعة يا الأهم. أشتغل بأرضي حتى تأتيني الفرصة وأشتغل. وأيضا لا بأس به أن أشتري بيكاب، معنا بيكاب لبيع الخضار، هذا الربح النص بالنصف. مثلا عندنا بالأردن مثلا كيلو بندورة يشتري بنص يبيعه بدينار، الربح بالنص بالنصف، وهذه أنا أعتبرها أربح وأفضل من الوظيفة. وشكرا لك السيد أمير واللقاء.
أحسنت. بارك الله فيك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المقترحات وهذه التجارب بخصوص موضوع حديثنا كيف أجد لنفسي فرصة عمل. ابقوا معنا أصدقائنا الشباب، كيف أجد لنفسي فرصة عمل محور الحديث.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، وأهلا بكم إلى دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى فقرة مهارات للنجاح، نستمع معا إليها ثم نعود.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. أيها الشاب، أهلا بك إلى هذه المادة وإليك بعض النصائح لتسهيل عملية إيجاد فرصة عمل. أولاً، استعن بوكالات التوظيف. قد يكون العثور على فرصة عمل عن طريق وكالات التوظيف خياراً جيداً، خاصة إذا كانت فكرة تسويق نفسك مرهقة وصعبة بالنسبة لك، حيث ستقوم الوكالة بهذه المهمة نيابة عنك. ثانياً، جرب التدريب العملي إن كنت تحاول تجربة مجالات عمل جديدة، لأنك وفي حال رغبت في العمل في وظيفة مختلفة تماماً عما اعتدت عليه، فربما سيكون من الأفضل أن تمتلك فرصة لتجربة هذا المجال أولاً قبل أن تحكم عليه وتتخذ قرارك المصيري بالالتزام به للأبد. ثالثاً، المعارض الوظيفية ليست مناسبة للخريجين الجدد وحسب، فقد تكون مكاناً جيداً لأصحاب الخبرة أيضاً إنهم عرفوا كيفية تسويق أنفسهم فيها، فيمكنك من خلالها الالتقاء بكبار مدراء التوظيف في الشركات والتعرف على مختلف أسماء الشركات والمؤسسات التي يمكنك التقديم إليها. استغل هذه الفرصة في التشبيك والتعرف على إجراءات التقديم والتوظيف لدى الشركات المختلفة، ولا تنسى أيضاً أن تسجل أسماء من تلتقي بهم من مدراء التوظيف. رابعاً، يشعر الكثير من الطلاب والخريجين الجدد بالإحباط تجاه البدء بعملهم الخاص خوفاً من المخاطرة والفشل، وعلى الرغم من أن بناء عملك الخاص لتكون مدير نفسك قد يكون أمراً صعباً، لكن إن كنت تملك فكرة عظيمة وحافزاً عظيماً، فربما هذه الخطوة هي أذكى قرار تتخذه في حياتك كلها. يوجد في يومنا هذا العديد من الشركات التي تدعم رواد الأعمال الشباب وتساعدهم للبدء والنجاح في مشاريعهم الخاصة. أحبتي المستمعين، نتمنى لكم أن تتوفقوا في الحصول على فرص عمل ترغبون بها، ومع شكري للمتابعين أحيي الزملاء في أستوديو البث ونعود إليهم.
تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب، وشكرنا مرة أخرى للأخت علياء على هذه المهارات التي قدمتها لنا في هذه الفقرة. نحن في البرنامج يعني أصدقائنا الشباب المستمعون أشاروا إلى كثير من يعني النقاط المهمة. نحن صحيح نعيش خاصة في هذه الفترة منذ حوالي سنتين جائحة كورونا في جميع العالم، أغلقت هذه الجائحة الكثير من المشاغل، من الأعمال، من المهن. مثلا على سبيل المثال قضية السفر والسياحة وتضرر الحجم الكبير من الذين كانوا يعملون على الوارد الذي يأتيهم من سياحة المسافرين إلى مختلف المدن. صحيح نعم، هناك الكثير من الأعمال ومن المهن أغلقت إن شاء الله مؤقت، وستزول هذه الجائحة وتعود مياه الحياة إلى مجاريها، لكن هناك الكثير من الأعمال أيضا يعني فتحت أبوابها أمام الشباب. مثلا هناك مثل ما تفضلت الأخت بنت الولاية إلى تقديم الأعمال المنزلية، الأدوات المنزلية مثل الأطعمة، مثل الكثير من الأعمال عبر المواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، الواتساب وما إلى ذلك من مختلف المواقع، وأصبح هناك مجال واسع للتواصل مع الآخرين وعرض المنتوجات، وبالتالي الحصول على فرصة عمل لائقة للأفراد. طيب دعونا أحبتي الأفاضل لكي ينتقل إلى ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي معنا من لبنان. السلام عليكم الأستاذة نسرين، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم. كيف تنظرون إلى واقعنا الحالي؟ هل حقا هناك شحة فرص العمل، أم أن هناك يعني ازدياد في توقعات الشباب في الحصول على العمل المتميز الذي هم يرغبون إليها؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن الأمور المتعلقة بفرص العمل سيما بعد جائحة كورونا وما ولدينا حتى الآن نعاني منها وما حملته معها من ظلال اقتصادية سوداء على كافة المهن وعلى كافة فرص العمل، بالتالي أثرت سلبا على موضوع ازدياد هذه الفرص للشباب وإعادة النظر بالكثير من الاختصاصات التي كانت قبل هذه الجائحة تعتبر من الاختصاصات الهامة، ولكن كشفت هذه الجائحة عن أهمية لاختصاصات أخرى مختلفة. يعني على سبيل المثال التمريض أصبح هناك حاجة ضرورية وبشكل كبير جدا للدخول إلى هذا القسم، واعتبر بأنه هو الأساس في يعني مساعدة الناس وفي مواجهة كورونا، أيضا الطب الوقائي وغيرها من الاختصاصات التي أفرزتها كورونا. ولكن للأسف نحن نعلم ونعي بأنه ليس بجديد، ومنذ يعني عقود طويلة كنا نتحدث بشكل دائم وبشكل متواصل عن موضوع يتعلق غياب شبكة الأمن والأمان الوظيفي للشباب، بمعنى أنه لا يوجد هناك خطة عملية للاستفادة من الشباب وتأمين فرص عمل لهم للتنمية لتطور العجلة الاقتصادية في أي بلد. لذلك كان هنالك معاناة في هذا الجانب، وللأسف أيضا كان البعض يعتبر بأنه إذا درس اختصاص محاماة الحقوق أو الطب أو الهندسة لا تزال الفكرة في أذهاني أنها كما كانت في الماضي بأن هنالك دكتور. يعني بتذكر نحن كان لما ينعمل يصير مثلا دكتور أو شيء ينحط يافطة داخل القرية مثلا نرحب ونبارك للدكتور كذا كذا أصبح دكتورا. الآن لما تقول صار دكتور بتقول أنه الله يعينه وبده يلاقي الشغل. تغيرت الاختصاصات وفي ظل غياب الإرشاد والتوجيه إن كان بالدرجة الأولى من قبل الجامعات ومن قبل المدارس وأيضا من قبل الحكومات المستقلة عن دورها بشكل عام عن الشباب. لذلك نقول نحن فيما يتعلق بموضوع يعني إعلاء السقوف بما يخص الوظائف للشباب، نقول أن أولا يجب أن ينظروا إلى الاختصاص المطلوب في الوقت الحالي. يعني نحن نعلم هنا أنه في هذه الفترة التسوق عبر الأونلاين هو يعني أنتم تقولوا كيف حدني بالدرجة الأولى هو أكثر يعني المهن شيوعا وانتشارا وربحا
حتى. صحيح.
يعني الماركتينج التسويق
صحيح
وكيفية
التسويق الإلكتروني
البضائع وغير ذلك.
نعم الأستاذة نسرين، يعني في الواقع هناك إشكالية موجودة وملحوظة بشكل واضح في مختلف المجتمعات بأن الخريجون من الجامعات ويحملون شهادات عليا لا يرغبون في الأعمال الجسدية التي يعني تتطلب جهد بدني، ويعتبرون هذه الأعمال تقليل لشأنهم، هذا طبعا فيما لم يجدوا الأعمال التي تناسبهم وتناسب تخصصاتهم الجامعية، فيجلس وينتظر لفترة ربما سنة سنتين أو أكثر أو أقل إلى أن مثلا يحصل على العمل الذي ينسجم مع تخصصه. هذه الإشكالية كيف تنظرين إليها؟ يعني أين ما هي أسبابها وكيف هو المخرج يعني من هذه الإشكالية؟
عندما تخرجت من الجامعة أستاذ العزيز منذ حوالي أخذت يعني الدبلوم دراسات عليا بال 2006 لم أجد فرص عمل كما باختصاصي أنا. قمت بماذا؟ بالعمل بدراسات إحصائية. ماذا تقوم هذه الدراسات؟ أنه أنت بدك تبرم على البيوت كلياتها تعمل إحصاءات تعمل استمارات، يعني جهد ليس فقط جهد واحد بل جهد مضاعف. عدا عن أنك تلتقي بتبرم المحلات والشوارع والأحياء والبنايات لتكوين هذه الدافة المعلومات.
يعني حول ماذا؟ حول ماذا الإحصائية؟ حول ماذا؟ حول أي موضوع؟
نعم
حول أي موضوع كان؟
هناك عدة مواضيع قد يكون يعني حسب ما بتذكر إنه الوضع الصحي أحيانا قد يكون بتصفيق لسلعة معينة
صحيح
لأنه
صحيح.
كانت على مدى سنتين تقريبا مش على يعني مش دراسة واحدة بل عدت إلى حين ما إنه فتت بعملت بالكثير من المهن فتت بمجال التعليم العادي والتعليم الجامعي
صحيح.
جات فتت بمجال الإحصاءات المقالات الإعلام يعني أي وظيفة كانت تظهر قدامي كنت أتمسك فيها وأشتغل فيها لأنه نحن عارفين أنه الوضع الراهن يتطلب منك العمل بأي شيء أولا لكسب الخبرة وثانيا لأنك تتحين الفرص المناسبة فيما بعد أما أن أجلس وأضع يدي على خدي وأنتظر بأنه أنا ما بقبل إلا أكون مديرة شركة أو مديرة مؤسسة أو لا أنا درست وتعبت فقط يجب أن يكون المعاش هالقد هذه فعلا مشكلة وصامة كبرى يعيشها أغلب الشباب العربي لأنه تخرج فيصبح على أهله فاسمحيني ساعدوك وعلموك لتكون أنت تشيل من عندهم هيدا القليل من المعاناة ومن المشاكل الاقتصادية فكنت أنت بإضافة هذه المشاكل لذلك القوة التي يجب أن يعني تكون على الصعيد الشخصي وتعتبر أحد العوامل الأساسية في الصحة النفسية أن أتأقلم مع كل ما يعني الظروف الجديدة أن لا أضع هذا الخيال الكبير لوظيفة يعني مثلا أنا درست اختصاص على النفس الاجتماعي هذا الاختصاص في بلداننا العربية قليل والبعض يعتبرونه أنه أحيانا كثير يمكن بتلاقي أشخاص بيقولوا لك أنه علم نفس يعني علم نفس
صحيح.
لا مش علم نفس مختلف كليا عن
صحيح.
علم النفس الاجتماعي
لذلك
نحن يعني بينما في بقية الدول الأوروبية والدول المتقدمة يعتمد عليها في دراسة المجتمعات الأخرى وفي تحليل و لذلك نقول بأنه المشكلة لدينا في المناهج التربوية لدينا المشكلة في توجيه الدولة في كيفية الاختصاصات وربطها بسوق العمل
يعني هاي نقطة يعني مهمة جدا أشرت إليها مسألة المناهج الدراسية أيضا يعني هي ضمن المشاكل التي يعاني منها يعني إذا كانت المناهج الدراسية تنصف فقط في إعطاء القضايا النظرية للطالب دون أن يعطيه يعني مجال لكي يتعلم يتدرب على مهارات يتعلم مهن وما إلى ذلك إذا تسمحين نكتفي بهذا المقدار الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي كنت معنا من لبنان شكرا لك الأستاذة نسرين
شكرا لك
حياكم الله وخلاصة الحديث أصدقائنا الشباب صحيح هناك أزمة في العمل هناك بطالة مستشرية لكن هذا لا يبرر جلوسنا وانتظارنا في البيت وسهرنا طوال الليل بانتظار أنه تحين الفرصة ونحصل على العمل الذي نرغب إليه لا نستحي من العمل طبعا إن كنا بمستواه حتى وإن كان يتطلب منا جهدا بدنيا حتى وإن كان لا ينسجم مع تخصصنا للفرع الجامعي أو ما إلى ذلك كم من الشباب أنا شخصيا رأيتهم هم تخرجوا من الجامعة لكن يعملون في مجالات أخرى المهم أن نعرف بأننا علينا بالإضافة إلى الدراسة الجامعية أن نحصل على مهارات أن نحصل على حرف ومهن حتى نتمكن من خلق فرص جديدة لأنفسنا لا أن ننتظر لكي تأتي الفرصة لنا انتهى وقتنا وشكرنا موصول لكم على طيب المتابعة والمشاركة في البرنامج حياكم الله والسلام عليكم